السابعة ورجع بعد ذلك إلى مدين. مدين ما دمرت، مدين بقيت، دمر أهل مدين، وعاش في مدين، وبدأ الناس يأتون إلى مدين مرة أخرى، وبدأت مدين تنتعش، وكان أكثرهم على الإيمان لأنهم الذين آمنوا مع شعيب والكفار الذين جاءوا من خارجها. وهذه مدين التي جاء إليها موسى عليه السلام، فلما بلغ ماء مدين، فمدين بقيت حفظت. نختم بالقصة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أكثر المؤرخين على أن هذه القرية هي قرية انطاكية في شمال الشام قرب تركيا. جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين، نبيين في نفس الوقت، اثنين يدعون هذه القرية، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثلاث أنبياء في نفس الوقت. ذكر المؤرخون أن أسماء هؤلاء الأنبياء صادق وصدوق وشلوم، والله أعلم. وبدأوا يدعون قومهم وينذرونهم ويقولون: وما علينا إلا البلاغ المبين، نحن لا نستطيع أن نهديكم، علينا أن نبلغ، والهداية بيد الله عز وجل. فكان الرد الشنيع كرد الأمم السابقة:
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
وظل الناس هؤلاء الرسل يدعون هؤلاء الناس وهم مصرين. فوصل الأمر إلى المفاصلة مرة أخرى، قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، ما نريد أن نراكم، إذا اقتربوا منهم ابتعدوا عنهم، هذول شؤم، نحس، هؤلاء نحس. إنا تطيرنا بكم. فرد عليهم المرسلون لما قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهددوهم، أولا اعتزلوهم، لا نريد أن نراكم، نحس أنتم، ثم هددوهم بالرجم وبالعذاب الأليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
تعديتم الحد، وصلتم إلى الحد الذي دمر به الله عز وجل للقرى من قبلكم. لما يصل الأمر إلى تهديد النبي بالرجم أو بالطرد أو بالعذاب، عندها يتدخل الله عز وجل. فأنتم أسرفتم ووصلتم إلى مرحلة خطيرة، وصلتم إلى مرحلة الإسراف، فتوقفوا عند هذا الحد. هنا جاء رجل شعر بالخطر، وصل قومه إلى نفس المستوى الذي وصلته الأمم السابقة، وصلوا إلى تهديد الرسل بالرجم والعذاب والطرد، فخاف على قومه من العذاب. أكثر المؤرخين على أنه حبيب النجار رحمه الله ورضي عنه، وجاء من أقصى المدينة، كان يعمل في خارج المدينة في أطراف المدينة، فشعر أن العذاب اقترب، فجاء يسعى يركض يركض ركض من حرصه على قومه ومن حرصه على تبليغهم أمر الدعوة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ناس على صلاح وهداية، ما يأمرونكم بشر، يأمرونكم بأخلاق سامية عظيمة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذه الآلهة الأصنام ما تفيدني، ما تستطيع أن تنقذني إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤذيني. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فكان رد قومه قالوا أنت بعد معاهم؟ فأخذوه ووضعوه في الأرض وبدأوا يدوسون عليه. يروي ابن عباس أنهم داسوا عليه حتى أخرجوا قصبة حلقة خرجت منه، خرج بلاعيمة خرجت إلى خارج فمه، فقتلوه رحمه الله. الله سبحانه وتعالى يقول قيل ادخل الجنة فورا، شهيد رحمه الله. الله سبحانه وتعالى هكذا سياق القرآن سبحان الله يختصر في الأمر الواضح، يختصر، ما قال فأخذوه فقتلوه فقيل ادخل الجنة، خلاص أمر واضح، قيل ادخل الجنة فورا، دخل الجنة الآن، يتمتع في الجنة، يطير في الجنة مع الشهداء، والشهداء في حواصل طير خضر يسرحون في الجنة ويمرحون كيف شاءوا. فلما رأى هذا النعيم قال في الجنة، لما دخل الجنة قال، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ماذا قال في الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ذنوبي كلها راحت بالشهادة، ذهبت الذنوب، وما أعظم الشهادة في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، وإكرام عظيم، منزلة عظيمة من الله عز وجل. فلما وصل الأمر إلى هذا أن الذي يؤمن يفعل به ذلك، فعندها جاء التدخل الإلهي. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما أنزلنا جنود من السماء ولا أنزلنا قوات مسلحة، ما أنزلنا جندا من السماء، وما كان الأمر يحتاج ذلك. ماذا يحتاج؟ إن كانت إلا صيحة واحدة بس، نزل جبريل عليه السلام صرخ صرخة واحدة بس، فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، كفروا بالله عز وجل القوي العزيز، مخلوق من مخلوقات الله، بصرخة واحدة جعلهم جميعا هامدين خامدين. فسبحان القدير الذي خلق جبريل، هذا جبريل بهذه القوة، فكيف بخالق جبريل سبحانه. فهذه قصة أصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين. ومن أعظم القصص التي ذكرت في القرآن قصة نبي الله من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، وهي قصة منثورة في القرآن الكريم في أكثر من 73 موضع، وكانت هناك مشقة الحقيقة في جمعها وترتيبها، حيث أن الذين كتبوا عن هذه القصة ما رتبوها الترتيب الصحيح، وإذا رتبوها ترتيبا فيه شيء من الصحة يخرجون ويشطحون شطحات فيها إسرائيليات كثيرة وغيرها. فتنقية مثل هذه القصص مطلوبة حتى نلتصق بكتاب الله عز وجل ونفهم القرآن كما يريد الله تعالى منا. وقد حرصت في هذه القصص أن أربطها بكتاب الله، لأنه هو المرجع الأصيل، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والربط بالقرآن أيضا له هدف آخر، ذلك أننا مطلوب منا ألا نهجر القرآن، أن نقرأ القرآن ونعيش مع القرآن في حياتنا. والمعيشة الحق مع القرآن ليست هي بكثرة القراءة وسرعة القراءة، وإنما هي بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر، تفكر، فإذا كنت تقرأ ولا تفهم فكيف ستتدبر؟ ولذلك حرصت على أن أربط هذه القصص وقصة موسى عليه السلام بالذات بكتاب الله عز وجل، لنفهمها من القرآن ونفهم القرآن بها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فهذه الآيات فيها موعظة وذكرى للمؤمنين، وفيها إنذار ووعيد للفاسقين المنحرفين عن منهج الله عز وجل. وهو نبي كريم خالص لله عز وجل، كليم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، خالص لله عز وجل، ليس للشيطان فيه نصيب، خالص لله عز وجل، كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هو موسى ابن عمران ابن قاهف ابن لاوي ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. فليس بينه وبين يعقوب مسافة طويلة، وكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أما موسى في حديث المعراج، وأما موسى فآدم، آدم يعني أسمر شديد السمرة، أسود يعني، آدم جسيم ضخم جدا، وكان يعني في منتهى القوة، حتى يقولون كان بقوة 10 رجال عليه السلام. وكانت من صفاته كذلك أن فيه حبسة في كلامه، مثل تأتأة ولتقة. يقول فرعون في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لما يتكلم أحيانا يحبس، لكن ما منعه ذلك من أن يكون نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل. وفي الآية الأخرى:
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا.
فما كان بقوة طلاقة اللسان، ولذلك استعان بهارون عليه السلام. وسنرى هذا لما نأتي لتفاصيل هذه القصة. بنو إسرائيل، إسرائيل قلنا هو يعقوب عليه السلام، هاجروا من فلسطين إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام. لما ذكرنا لكم قصة يوسف عليه السلام في آخرها، آوى إليه أبويه وخروا له سجدا، فجاء يعقوب وزوجته وأبناءه وهاجروا إلى يوسف، حيث كان يوسف متحكم في مصر، وعاشوا هناك. يقول المؤرخون: دخلوا مصر وتعدادهم 86 شخص لما دخلوا مصر، وتناسلوا وتكاثروا. لما خرج بهم موسى عليه السلام كانوا 600,000، فصاروا كثرة. هذا كله بعد عهد يوسف عليه السلام. وكان الملك في زمن يوسف فرعون. الفرعون كلمة فرعون لقب، مثل قيصر ومثل كسرى ومثل النجاشي، كل من يحكم الحبشة يسمى النجاشي، وكل من يحكم روما والقسطنطينية يسمى قيصر، وكل من يحكم الفرس يسمى كسرى، وكل من يحكم مصر كان يسمى فرعون في ذلك الزمان. ففرعون مصر في زمن يوسف عليه السلام كان الريان ابن الوليد، ثم جاء بعده الريان ابن الوليد، كان تارك الأمر ليوسف عليه السلام، وكان يكرم يوسف ويعرف أن يوسف ليس على دينه، لكن تارك الأمور لحكمة يوسف عليه السلام، أنقذ البلاد من مجاعة من هلكة، فترك الأمور ليوسف عليه السلام يتصرف فيها كيف يشاء، فعاش بنو إسرائيل كالملوك في زمن يوسف عليه السلام، وكانت لهم مكانة عظيمة في مصر. ثم بعدما مات الريان جاء قابوس ابن مصعب وكان ظالما كافرا وآذى بني إسرائيل أذى شديدا، هذا بعد وفاة يوسف عليه السلام. ثم جاء من بعده فرعون آخر هو الوليد ابن مصعب أخو قابوس ابن مصعب، وكانت زوجته آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل من النساء إلا أربع: آسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين. فآسيا كانت صالحة مؤمنة، وأراد فرعون أن يغتصبها يأخذها غصبا، أمه أرادها يأخذها أمه من أبيها، فأبى أبوها، قال هي صغيرة، قال ليست صغيرة، قال إذا ندفع مهرها، فجاءها أبوها قال فرعون يريدك، قالت كيف أتزوج من كافر، قال إذا أهلك ويهلك أهلك معي، يقتلنا كلنا. فقبلت بالزواج منه حرصا على أهلها، ورفضت أن تؤخذ أمه فتزوجها بمهر وعاشت معه وهي باغرة له، فما كانت كافرة كانت مؤمنة، لكن هكذا كان أمر زواجها. وكان فرعون هذا الوليد بن مصعب كان جبارا كافرا، وصل به الجبروت والكفر إلى شيء لم يصل تصله البشرية أبدا، حتى وصل إلى أنه ادعى الألوهية من دون الله عز وجل، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فنازع الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا،
قسم الناس إلى طبقات، ومن أقل الطبقات في زمن فرعون في ذلك الزمان بنو إسرائيل، أذلهم ذلا شنيعا، فجعلهم جميعا كانوا كالملوك في مصر، فأصدر أوامره أن هؤلاء جميعا عبيد، كل بني إسرائيل عبيد عندي، فكان يستعملهم في السخرة في العمل كالأرقاء، ونساؤهم إماء يأخذ منهن ما شاء، وجعل هذا حكما عاما ليس فقط له وإنما للطبقة العالية من الأقباط سكان مصر، فجعل أهلها شيعا طبقات فرقهم. يقول الله سبحانه وتعالى يستضعف طائفة منهم، فكان استضعفهم وجعلهم عبيدا. وكان بنو إسرائيل ينتظرون الخلاص من هذا الذل الذي هم فيه، وكانت عندهم بشارة، البشارة تقول سيأتي غلام من بيت فرعون يخلصكم، من بيت فرعون يأتي غلام يخلصكم. وقيل أن البشارة جاءت على شكل رؤيا رآها فرعون، رأى رؤيا في المنام، رأى نارا تخرج من بيت المقدس فتأتي نحو مصر فتحرق ديار مصر، جميع ديار مصر إلا ديار بني إسرائيل. فاستشار الكهنة رجال الدين عنده، استشارهم ما تفسير هذه الرؤيا، فقالوا يولد لبني إسرائيل مولود يكون فيه هلاكك. فخاف وأصدر أمره الشنيع: اقتلوا كل من يولد من بني إسرائيل، أي مولود جديد يقتل. كان هارون عليه السلام قد ولد، وجاء هذا الأمر وأم موسى عليه السلام حامل، وقال اتركوهن حتى يلدن، فإذا ولدن البنات الإناث النساء يتركن، أما الرجال الأولاد فيقتلون. يستحي نساءهم ويقتل رجالهم، يستحي نساءهم يعني يتركهم أحياء. فكان هذا أمر المذبحة التي جرت في بني إسرائيل، وبدأوا يراقبون كل امرأة حامل، وأرسل يهدد القوابل: تخبرونا عن أي امرأة حامل، والتي لا تخبر هي تقتل، القابلة تقتل. فكان القوابل يخبرون المصريين بكل مولود جديد. أم موسى عليه السلام كانت حامل في أشهرها الأولى فأخفت الحمل، وظلت متسترة على نفسها لا تخرج وتتستر عن القوابل، إلى أن جاء لها المخاض فولدت ولا يشعر بها أحد، لا يشعر بها إلا أهلها المقربين. فلما ولدت خافت على ولدها، يعني أخفت الحمل، الآن كيف ستخفي الولد؟ فبدأت تخفيه ما استطاعت، إلى أن جاء لها الإلهام، ألهمها الله سبحانه وتعالى، وقع في روعها، جاءتها إيحاءات شديدة، ما نزل عليها الوحي كما يظن بعض الناس، كلا، وإنما الوحي هنا بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه، إذا بدأ التفتيش وبدأت تشعرين بالرقابة الشديدة، إذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأصمعي سمع جارية تنشد أبياتا من الشعر فقال: ما أفصحك؟ قالت: لا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيها خبران وأمران وبشارتان في جملة واحدة. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتان، أنه سيرجع إليها وأنه سيكون من المرسلين. وفعلا بدأ الطلب، بدأ البحث يشتد على بني إسرائيل، فخافت عليه فوضعته في تابوت وألقته في اليم، وقالت لأخته قصيه، تابعيه، يمشي في النهر في النيل، وأخته تمشي على ساحل النهر تراقب ماذا سيحدث لأخيها المرمي في النهر، فبصرت به عن جنب جانب النهر تراقب وهم لا يشعرون، ما حد يدري عنها، متخفية تراقب ماذا سيحدث لموسى عليه السلام. فالتقطه آل فرعون، مشى إلى أن وصل إلى قصر فرعون، ونهر وقصر فرعون كان على النهر، فتحرك التابوت الذي فيه موسى عليه السلام ونزل على ساحل الشط عند قصر فرعون، من الذي حركه؟ من الذي وجهه؟ من الذي أرساه؟ الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يريدون خير لهم فصار مصيبة على فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، والخاطئ غير المخطئ، المخطئ يخطئ بلا قصد، والخاطئ يخطئ عمدا. إذا قيل خاطئ أخطأ عمدا، إذا قال مخطئ فقد أخطأ وهو لا يقصد. فالتقطوه، وقالت امرأة فرعون، عرفت أنه هذا من بني إسرائيل، لا كما تروي الإسرائيليات أنها أخفت هذا عن فرعون، عرف أمره معروف أنه من بني إسرائيل من أول لحظة. فالتقطه آل فرعون، لما التقطوه أخذته امرأة فرعون وكانت لا تنجب، آسيا عليها السلام ما كانت تنجب، فكانت تشتاق للولد، فوجدت هذا الولد الجميل في النهر، فقالت قرة عين لي ولك، تقول لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بتخطيط الله عز وجل، ترتيب الله لهذا الأمر كله. فقال فرعون قرة عين لك لا لي، أنا ما أريد واحد من بني إسرائيل وربي عندي، ما أريد، لكن قرة عين لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قرة عين لي لما أصابه العذاب، لكن قال لك ليس لي، وفعلا كان قرة عين لها ولم يكن قرة عين له. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلا قلبها من الانشغال بكل شيء إلا بذكر موسى، وشدهت عن الدنيا وعن الطعام وعن كل شيء، خلاص ما عاد في قلبها شيء. انظروا الحب عندما يملأ قلب الأم، وعندما يقال قلب الأم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، قلب الأم، الرحمة التي فيه والحب الذي فيه، نحن معشر الرجال لا نعرفه. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلاص خالي، ما في شيء إلا موسى، ما عادت تحب شيء ولا تريد شيء في الدنيا ولا يؤنسها شيء من الناس والأهل والمشاغل، ما في شيء يشغلها إلا موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به، كادت تنادي في الشوارع وابناه، كادت تعلن هذا، لولا أن ربطنا على قلبها، الله سبحانه وتعالى ثبتها، ولا كانت ستفضح الأمر. لتكون من المؤمنين، كيف أرجعه الله سبحانه وتعالى إليها؟ لما أخذوه في القصر، طفل رضيع بدأ يبكي يريد الحليب، أتته المراضع فيأبى أن يرضع من أي واحدة منهن، كل المراضع اللي في القصر ما اقترب لواحدة منهن. نبي الله رسول الله من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، لما أخذوه في القصر طفل رضيع بدأ يبكي يريد الحليب، أتته المراضع فيأبى أن يرضع من أي واحدة منهن، كل المراضع اللي في القصر ما اقترب لواحدة منهن. فأخذوه إلى السوق يبحثون عن أي واحدة ترضعه، طفل سيهلك لا يرضع. يقول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع، ما استطاعت واحدة، كل ما اقتربت منه واحدة ما يقترب ما يرضع. من الذي علمه وهو رضيع؟ الله سبحانه وتعالى، تخطيط إلهي عجيب. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأخته كانت تراقب تتبع الخبر.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
قالت من بيت فقير، إذا علموا أن هذا من بيت فرعون سيطمعون في جائزته، وفي البيت امرأة صالحة ريحها طيبة، ما أرضعت طفلا فأباها. فقالوا نعم، فدلتهم على بيتها فقدموه إليها فرضع. فأرسلت إليها آسيا قالت تكونين عندي في القصر، تأتين عندي تعيشين معي في القصر حتى ترضعيه. فأبت آسيا، رفضت آسيا عليها السلام، رفضت أم موسى عليه السلام أن تذهب إلى القصر، قالت أنا عندي عيال وزوج ولا أستطيع أن أترك بيتي. فعندها لأنه رفض أن يرضع من غيرها فكانوا يأتون به إليها، وأكرمت أم موسى إكراما عظيما، فكان قواد فرعون يهدون إليها الهدايا. ابن فرعون، يقول الله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبدأ يكبر في قصر فرعون، ولما صار شابا في 18 من عمره كان حكيما عليما. يقول الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، الحكمة والعلم، وكذلك نجزي المحسنين. وفي هذه الآية أخطأ بعض المفسرين قالوا صار نبيا، كلا، كان مؤمنا على دين بني إسرائيل، على دين يعقوب وإبراهيم، ما كفر، ما كان على دين فرعون، يعلم أنه من بني إسرائيل فكان على دين بني إسرائيل، والناس يعرفون أنه من بني إسرائيل، لكن عايش عند فرعون ويتحكم نيابة عن فرعون في شؤون القصر، حكيم عليم، وكان عادلا عليه السلام. ومرت الأيام، ويوم من الأيام كان يخرج يسير في الشارع وحده في وقت لم يكن فيه من عادة الناس الخروج، قيل وقت الظهيرة وقيل في الليل، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقت ما حد يخرج فيه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، واحد من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، من شيعة فرعون، من المصريين، من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استعان به الإسرائيلي على المصري. فموسى أخذته الحمية، كيف أصلا بني إسرائيل مستضعفين ويأتي هذا المصري أمام عينه يستضعف هذا الإسرائيلي؟ فهجم على المصري فضربه لكمة فوكزه موسى، يريد أن يدفعه عن الإسرائيلي، لكن موسى عليه السلام ما كان مقدر لقوته، استوى، الله سبحانه وتعالى يقول عنه بلغ أشده واستوى، منتهى القوة، فمن لكمة واحدة مات الرجل، فوكزه موسى فقضى عليه. موسى تعجب كيف يحدث هذا، ما كان يقصد قتله. فقال موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، ما قصدت أفعل هذا، الشيطان هو الذي فعل هذا، يعني الشيطان الذي جعلني لا أقدر قوتي بهذه الطريقة وأفعل هذا الأمر المنكر، قتل إنسان، إنه عدو مضل مبين. إذن كان يعرف الشيطان ويعرف ضلال الشيطان ويعرف أنه عدو، فكان موحدا لله عز وجل، ما كان من المشركين، والله سبحانه وتعالى قال عنه وكذلك نجزي المحسنين، فكان على الإيمان ما كان على الكفر، واستغفر وتاب، ما من هذا الذنب الذي لم يقصده، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، لأنه ذنب غير مقصود، خطأ. إنه هو الغفور الرحيم، فوعد الله سبحانه وتعالى فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بما أنعمت علي من المغفرة شعر أن الله سبحانه وتعالى تاب عنه، ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه تاب عنه عليه، فوعد الله أنه لن يساعد ظالم، سيكون ضد الظلمة ضد المجرمين. لكنه خاف أن يقتل بهذا الجريمة، قتل مصري، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف وخارج يتسلل. فسبحان الله، وإذ مشهد يشبه المشهد في اليوم السابق، نفس الرجل الإسرائيلي يتقاتل مع واحد مصري مرة أخرى. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمر بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، صاحب مشاكل كل يوم عندك هوشة، غوي مبين، لكن أيضا أراد أن يدافع عن الإسرائيلي.
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى،
المصري قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن الخبر كان انتشر وعرف أن موسى عليه السلام هو الذي قتل. في بعض المفسرين يقولون أن الذي قال هذه الكلمة هو الإسرائيلي، لما قال له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به، فقال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وهذا وارد. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، فعرف موسى عليه السلام أن الأمر افتضح فاختبأ. فجاءه صاحب من أصحابه من آل فرعون، كان يحب موسى حبا شديدا، فلما افتضح الأمر جاء هذا الرجل مسرع، وجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ، الملأ كبار القوم، إن الملأ يأتمرون بك، يأتمرون بك، يعملون مؤامرة، مؤتمر ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، استعجل قبل ما يمسكوك. خاصة أن فرعون ما كان يحب موسى كثيرا، هو أبقاه من أجل آسيا، من أول يوم ما كان يحبه، وسادة القوم من آل فرعون يعرفون أن هذا إسرائيلي فكانوا يبغضونه، فجاءت الفرصة للتخلص منه، فعند أول فرصة تآمروا عليه ليتخلصوا منه، يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ينتظر أي لحظة ممكن أي واحد يمسكه، كل مصر تبحث عنه. الآن بدأ الطلب، بدأ البحث عن موسى عليه السلام، وأرسل فرعون الجنود والجواسيس يبحثون عن موسى أين يهرب. فقال ربي نجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه وهداه السبيل. خرج في الصحراء ليس معه طعام، ليس معه ماء، ليس معه دابة يركبها، لا يعرف الطريق، لا يعرف أين يذهب، فسار في الصحراء، وسار من النيل إلى فلسطين ماشيا على رجليه حتى تقطعت نعاله، فأكمل المسير حافيا عليه السلام، وما كان معه طعام، فكان يأكل ورق الشجر. ووصل إلى مدين، مدين قرية نبي الله تعالى شعيب عليه السلام، وكان شعيب قد عمر وعاش إلى ذلك الوقت. فوصل مدين في زمن شعيب عليه السلام، وهذا بعد تدمير قوم شعيب أصحاب الأيكة الذين كانوا يعبدون الشجرة بعدها. ولما ورد ماء مدين، لما وصل ماء مدين، المياه التي كان يستقي منها أهل مدين كانت خارج مدين، فكان الرعاة يذهبون يشربون من هناك والناس تذهب تأتي بالماء من هناك. فوصل وإذ الرعاة كل واحد جايب الغنم اللي عنده والإبل اللي عنده، وكان عندهم أحواض يأخذون من البئر الماء ويصبون الماء في الأحواض والدواب تشرب، عندهم أحواض للدواب وعندهم أحواض للناس يستقون منها. ووجد عند الماء امرأتان ومعهم غنم، والمرأتان تبعدان الغنم عن الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، زحمة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تدفعان الغنم، تبعدان الغنم عن الماء. تحجب، كل الناس رايحة تشرب وهذول يبعدون الماء الغنم عن الماء. قال: ما خطبكما؟
قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
لما يشرب كل الناس ويخرجون يذهبون، يلا نشرب، ما نقدر نزاحم، الدخول بين الناس زحمة ونحن امرأتان ما نستطيع أن نزاحم. وأبونا شيخ كبير، كان عمر عليه السلام، أبوهما شعيب عليه السلام، فتطوع عليه السلام فسقى لهما، دخل بين الناس وسقى لهم بالقوة. ثم تولى إلى الظل، جلس تحت شجرة وأخذ يدعو، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج نعمتك. يروي ابن عباس عليه رضوان أنه كان قد وصل مدين وقد ذهبت جلدة رجله، يمشي حافي كل هذه المسافة، وقد التصق بطنه بظهره من شدة الجوع، وقد خرج ورق الشجر من فمه فصار أخضر، جوع شديد وأذى شديد، وما كان يقبل أن يسأل أحدا. سمعت إحدى الابنتان، سمعتا بهذا الأمر، دعاءه لله عز وجل: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذهبتا إلى أبيهما، أخبرتاه بالخبر، فرجعتا إلى موسى عليه السلام، يريدون أن يكافئون بأي طريقة، يشعرون أنه فقير وأنه عزيز النفس. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذا خلق المرأة المسلمة المؤمنة، ليست الجرأة ورفع الصوت بين الرجال، وإنما خاصة عندما تتكلم مع الرجال تستحي وتخفض صوتها وتمشي بتأني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يريدون أن يعطوه شيء، فقير ويأبى، واضح أنه عزيز النفس، فقالت: فرصة نكافئه. فذهب معها في الطريق، من شدة حيائها كانت تسير وراءه وهو يسير أمامها، ومن شدة حيائها ما كانت ترشده بالكلام، كانت إذا أرادت يذهب يمين تأخذ حصى وتقذفها جهة اليمين حتى يعرف أنه يتجه اليمين. فانظروا إلى الحياء وانظروا إلى الأدب، وقارنوا هذا بنزع الحياء الذي جرى بين بنات المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلق المرأة المسلمة والبنت المسلمة الأدب والحياء، هذا مطلوب اقتداء بابنة نبي وزوجة نبي. هذه المرأة ابنة شعيب عليه السلام وتزوجت من موسى عليه السلام، فهذا منهج أهل الأنبياء، الخلق الراقي والحياء. فلما جاءه وقص عليه القصص، أخبر القصة بما حدث له في مصر لشعيب، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أفضل من تستأجر من تصف بصفتين: الكفاءة والأمانة، قوي أمين. إذا تريد توظف موظف تبحث عن هاتين الصفتين، عند كفاءة لكن لازم تبحث عن الصفة الأخرى، أمين، صدوق، من أهل الله عز وجل، من أهل الدين، حتى يحفظ لك أموالك ويحفظ لك سرك، أمين. قال شعيب كان فقير أيضا عليه السلام، ما عنده، وأراد أن يزوج ابنته لموسى، وموسى عليه السلام جاي ما عنده شيء أصلا، فكيف بالمهر؟ فهنا قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أزوجك بنتي مقابل أن تعمل عندي 8 سنوات، هذه مهرك لها، فإن أتممت 10 فمن عندك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأجلين قضاهما موسى لما قال شعيب هذا الأمر؟ اختار 8 أو 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، هذا موسى يتكلم، اخترت 8 سنوات أو 10 سنوات فلا عدوان علي، أنا اللي أختار، والله على ما نقول وكيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأجلين اختار موسى عليه السلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتمها وأوفاها، كمل 10. لما عاش بينهم 10 سنوات، الآن انتهت، هدأت الأمور في مصر والبحث عنه انتهى، شعر أنه يستطيع الآن أن يذهب، تغير وجهه، تغير شكله، يريد أن يذهب الآن ويتسلل ليزور أمه وأخته وأخاه في مصر. انتهت 10 سنوات الأجرة، يقول الله سبحانه وتعالى:
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله،
ذهب نحو مصر، الآن في طريقه نحو مصر، في الطريق مع زوجته ضاع، وما عرف أين الطريق، وبدأ يبحث عن أي خبر، وحاول يشعل النار فما استطاع، ليلة باردة وما معه شيء يشعل فيه النار، فبدأ يبحث، يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، رأى من بعيد على الجبل، في أعلى الجبل رأى نارا وهو محتاج للنار حتى يرى الطريق وحتى يدفئ زوجته، كانت ليلة باردة مظلمة وضايع فيها، تقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي ضيعه، وهو الذي جعلها باردة، وهو الذي جعلها مظلمة حتى يعطيه النبوة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا اجلسوا هنا، صعود جبل صعب، وكانت حامل في ذلك الوقت، اجلسي هنا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أجيب نار نهتدي بها، وفي الآية الأخرى لعلكم تصطلون، تدفؤون بالنار، أو أجد على النار هدى، يمكن أحد يدلني على الطريق. فلما أتاها وصل إلى النار، وإذ مشهد عجيب جدا، من أعجب المشاهد التي وصفت في القرآن، ما كانت نارا، كانت نورا، نور من شجرة ذات شوك، شجرة كبيرة من داخلها نور، فتعجب فاقترب، ما هذه الشجرة المنيرة؟ فلما اقترب قربا شديدا وصل إليها، يتأمل ما هذه الشجرة المنيرة. فلما أتاها بدأ النداء الرباني في أعظم خطاب مباشر بين الإنسان والرب سبحانه، لا يدانيه شيء ولا يقاربه شيء إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في ليلة المعراج. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، فخلع عليه، إنك بالوادي المقدس طوى، في وادي يسمى طوى في جبل الطور، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك. هذا الموقف وصف كذلك في القرآن الكريم بآيات كريمات. يقول الله سبحانه وتعالى:
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
وجاءت هذه الآيات كذلك في سورة طه بآيات عظيمات. حدثه الله سبحانه وتعالى وخاطبه وبين له عظمته عز وجل، ثم سأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله أعلم، لكن يريد أن يريه أن القدرة الإلهية لا يعجزها شيء. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، أستند عليها، وأهش بها على غنمي، أحرك بها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى أستعملها استعمالات أخرى. قال: ألقها يا موسى. أنت تقول أنها عصا؟ ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، حية تتحرك حركة سريعة جدا كأنها جني، ولا مدبرا، هرب موسى، ترك الموقع وترك كل المكان وهرب، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه الرب عز وجل: يا موسى أقبل، ارجع ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي الآية الأخرى قال: خذها ولا تخف. رجع، لما رجع قال: خذها. موسى عليه السلام خايف خوف شديد، حية ضخمة جدا تحولت إلى حية ضخمة، فخايف، فأمسكها من ذنبها فرجعت عصا. يقول الله سبحانه وتعالى: قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ترجع كما كانت عصا، واضمم يدك إلى جناحك. وفي الآية الأخرى: واسلك يدك في جيبك، نفس المعنى، اضمم يدك إلى جناحك، دخل يدك تحت إبطك، اسلك يدك في جيبك، دخل يدك في فتحة الثوب. إذن أدخل يدك في ثوبة في فتحة الثوب إلى أن تصل تحت إبطك. موسى فعل ذلك، دخل إيده من داخل الثياب إلى أن وصل إلى إبطه، فلما أخرج يده وإذ هي تلمع كأنها الشمس، نور عظيم يخرج منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما فيها أذى، بدون مرض، يرجعها مرة أخرى يذهب النور، إذا أدخلها يطلع النور، دخلها يخفي النور، يتحكم في النور كما يشاء. آية من عند الله، معجزة. واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا شعرت بالخوف أطوي يديك على بعضهم يذهب عنك الخوف. اضمم يدك إلى جناحك، جناح الإنسان يداه، يذهب عنك الخوف من الرهب. فذانك الأمرين الأولين العصا واليد برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول الله سبحانه وتعالى: لنريك من آياتنا الكبرى، من أعظم آيات الله عز وجل، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، في لساني حبسة يتأتئ ويلتق، كيف سأدعوهم وأنا على هذا الحال؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسبحان الله، من بعد هذا الدعاء كان موسى إذا تكلم يتأتئ، وإذا دعا الناس أو دعا فرعون في منتهى الفصاحة، إذا وقف موقف دعوة يفتح الله سبحانه وتعالى على لسانه، وإذا كان في حياته اليومية ترجع العقدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم شفع يقول تقول أم المؤمنين عائشة: أعظم شفاعة في التاريخ. لما الواحد يتوسط ما في واسطة، ما في شفاعة أعظم من هذه الشفاعة. لما قيل: أي الناس أشفع؟ فقالت: موسى عندما شفع لأخيه أن يكون نبيا. أي شفاعة، أي واسطة أكبر من هذه؟ بشفاعة موسى صار هارون عليه السلام نبيا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فصار هارون نبيا بشفاعة موسى عليه السلام. يقول الرب عز وجل في الكتاب: قال ربي، في هذا المشهد نفسه، إني قتلت منهم نفسا، أنا خايف أرجع، قاتل عندهم واحد، فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يعاونني، يساعدني، يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ذهب إلى فرعون، قطع الطريق وذهب إلى فرعون. موسى عليه السلام التقى بأمه وبإخوته، وأخذ معه فرعون، أخذ معه هارون إلى فرعون عليه اللعنة، فطرق عليه الباب فرده الحرس، كانوا ما يدخلون عليه إلا كبار القوم، فقالوا له: ارجع. قال: إني رسول. وكانت الرسل تأتي من الملوك، فظنوه رسول من ملك وما عرفوه، فأدخلوه على فرعون فعرفه. مشهد عظيم ذكر في القرآن بآيات كثيرة، نختار لكم منها قول الله عز وجل:
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.
الحديث الله سبحانه وتعالى يسمعه استماعا مباشرا. فأت يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ما هي المهمة التي أرسلوا بها؟ ما كانوا الهدف المصريين، الهدف إخراج بني إسرائيل من الذل الذي هم فيه، أن أرسل معنا بني إسرائيل. فعرفه فرعون، قال ما هو أنت موسى؟ قال نعم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، الجريمة التي فعلتها، وأنت من الكافرين. النعم اللي أنا أعطتك إياها كلها، السنين اللي ربيتك عندي، كل هذا نسيته؟
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي؟ أنت تمن علي أنك ربيتني وكذا؟ أنت ربيتني لأني كنت أريد أن أنجو من العذاب الذي فعلته ببني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. في منتهى القوة كان يخاطب فرعون. قال فرعون وما رب العالمين هذا الذي تريد أن تدعونا إليه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وكان يتوجه بالخطاب ليس إلى فرعون فقط، وإنما إلى الحاضرين إن كنتم موقنين. قال فرعون،
قال لمن حوله ألا تستمعون؟
قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بدأ يذكر الأشياء التي لا يستطيع عليها فرعون. فرعون يقول أنا الرب، فهنا يقول له السماوات، الأرض، المشرق، المغرب، هذه يعرفون أنها ليست بيد فرعون. قال لما وصل الأمر إلى هذا وبدأ الأمر يصبح خطير والجدل بدأ يأخذ مجراه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا منهج الطغاة دوما، تأتيه بالحجة، تأتيه بالبرهان، بالدليل، الحل سجون وإرهاب وتعذيب وبطش. وهذا الذي يفعل في أمتنا في كثير من بلاد المسلمين اليوم، فرج الله عنها. يأتي داعية يدعو، النتيجة سجن وتعذيب وطرد من العمل وانتهاك للأعراض وأمثالها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، منهج الطغاة على منهج فرعون. قال أولو جئتك بشيء مبين، لو أتيتك بدليل مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. إذن الأمر تجهز لأن يظهر له الآيات المعجزات.
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو الذي خلق كل شيء وهو الذي هدانا. قال فما بال القرون الأولى؟ يعني لماذا الناس الذين قبلنا ما عبدوا هذا الرب الذي تكلم عنه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني لا تغير الموضوع، اتركنا من القرون الأولى، نحن معك الآن، هذا الذي نتحدث عنها. الله، نتحدث عن الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن الأمر تجهز لإخراج الآيات. قال ائتنا بالآيات، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن أظهر له معجزتين عظيمتين، انبهر منها فرعون وانبهر الذين معه، لكن فرعون فورا استرد أعصابه وخاف أنه يفتن الذين معه. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ جئت بالسحر؟ هذه أفعال سحرة، نحن نعرف هذه أرض كلها سحرة، هذا سحر عجيب. أنت تريد أن نخرج بني إسرائيل بأفعال سحرية؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. أنت ساحر؟ إحنا عندنا سحرة. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، مكانا سوى، نتفق على موعد ما حد يتخلف، ومكان معروف عند كل الناس حتى يجتمع الناس ويرون من الغالب. فقال، وهذا الذي كان يريده موسى عليه السلام، فرصة أن يدعو كل الناس. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى يجتمع الناس. ثم أنذرهم وحذرهم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا الكلام الله سبحانه وتعالى ينقلنا الآن إلى المشهد مع السحرة. اجتمع مع السحرة، جاء 40 ساحر، كان قد اختارهم فرعون وهم صغار، وأجبرهم على تعلم السحر عند كبار السحرة، وفعلا كبروا وصاروا هم كبار السحرة في مصر، منهم صغار وهم على السحر إلى أن كبروا وهم على السحر. فهددهم موسى عليه السلام وأنذرهم، فاجتمع السحرة بالسر، بدأوا يتحدثون، لا فرعون يسمع ولا الناس يسمعون. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أسروا النجوى يعني تكلموا كلاما خافتا بالسر، واختلفوا. قالوا تعرفون، خلونا من الناس، تعرفون كل هذا دجل شغلنا، ونخشى أن يكون هو نبي فعلا، وهو قد هددنا. ويلكم قبل ما تبتدون لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لكن بعد التشاور بين السحرة ذهبوا إلى فرعون، قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا تغلبون لي هذا الرجل ليس فقط إكرام، وإنما أقربكم فتكونون من خواصي. فطمعوا فخطبوا في الناس، قالوا عن فرعون، عن موسى وهارون، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وبدأوا يتحدثون مع بعض، قالوا اتفقوا لا تختلفوا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. تقدموا صفا واحدا نحو موسى. مشهد رهيب، 40 ساحر يتقدمون، موسى واقف وحده وخلفه هارون، والناس تتفرج. وبدأوا ينادون قد أفلح اليوم من استعلى، كأنها معركة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأوحى له الله سبحانه وتعالى، قال دعهم هم يلقون. قال بل ألقوا. فوقف السحرة معهم العصي والحبال، فرموا العصي والحبال، وإذ بالعصي والحبال تتحرك وتهتز بشكل عجيب كأنها تسعى، حتى أن موسى عليه السلام سحرته هذا سحره المشهد سحره السحر بهذا. يقول الله سبحانه وتعالى:
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى:
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم.
ما هو خفة يد، مو حيل يدوية شيء يخفونه، سحروا أعين الناس، كل الناس ترى هذا المشهد ففزع الناس. فالله سبحانه وتعالى تدخل، يقول الله سبحانه وتعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى خاف، موسى نفسه عليه السلام خاف من المشهد، أي سحر هذا؟ قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. فألقى العصا، ناوله إياها هارون فألقاها، فتحولت العصا إلى حية ضخمة وبدأت العصا تبلع هذه الأشياء كلها. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر لما شافوا المشهد عرفوا أن هذا ليس سحرا وإنما هو معجزة من عند الله. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما هو سحر وإنما إعجاز إلهي. فغضب فرعون، 40 ساحر أمام الناس يسجدون كلهم سجدوا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، كيف تؤمنون قبل ما تستشيروني؟ مسألة ما فيها استشارة. لما سقط السحرة ما سقطوا من كيفهم، يقول الله سبحانه وتعالى ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة. الله سبحانه وتعالى جعلهم ينكفئون على وجوههم. آمنتم له من قبل أن آذن لكم، يريد مخرج من هذه المصيبة التي أصابته، هزم. فماذا قال؟ فورا خطب في الناس يبين لهم هذه حيلة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا كبير السحرة، هو اللي معلمهم، هذا اتفاق بينه.
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج،
في اتفاق حدث بين موسى وبين هؤلاء السحرة حتى يخرجوا الناس. شوف كيف قلبها وسائل الإعلام، كيف تجعل الداعية مجرما وتجعل الذي يدعو إلى الحق إرهابيا. فتدخل فورا قلب الأمور، فهددهم: فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. سأقطع أيديكم وأرجلكم وأصلبكم أقتلكم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ظهر لنا الحق البين الظاهر والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض.
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
هنا طبعا فورا فرعون أمر بقتل السحرة هؤلاء جميعا.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.
فعرفوا أن سحر هذا باطل وظهر لهم الحق فآمنوا، فكانوا من أول من آمن من المصريين بعد الرجل الذي كان يسعى أيضا آمن. يقول ابن عباس: ما آمن من المصريين هؤلاء من قوم فرعون ما آمن إلا 3 بعد السحرة أو مع السحرة، آمنت آسيا، وآمن الرجل الذي جاء يسعى، وآمن رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، والباقي كلهم على الكفر. ظهر الحق وبان للناس أجمعين. فهنا ماذا فعل فرعون؟ بدأ يتشاور مع جماعته، قال ماذا أفعل؟ قالوا زد العذاب على بني إسرائيل. فأمر، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بدأ البلاء مرة أخرى على بني إسرائيل. قال يعاندوني وما يعبدوني ويريدون أن يحرفوا الناس عن ديني، هذا عذابهم. ثم بدأ يستهزئ بموسى، قال فرعون، وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يستهزئ بموسى، أن هذا موسى قال يستعين بربه سأقتله. فموسى عليه السلام استعان بالله عز وجل وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فتدخل فورا المؤمن واحد من آل فرعون لما رأى هذا المشهد آمن، فتدخل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأخذ يدعوهم دعاء عظيم في موقف دعوة كريمة كاد يفقد بها حياته، موقف عظيم يذكر فرعون بعظمة الله عز وجل وألا يعاند النبي، وكاد فرعون أن يبطش به لكن الله سبحانه وتعالى حفظه فوقاه الله سيئات ما مكروا.
نتابع ما تبقى من هذا.